بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. حديثنا الذي يتعلق بالنبي عيسى بن مريم عليه السلام حول بعض ما أثير فيما تكلم به في دعوته لبني إسرائيل: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، إلى آخر الآية. هناك الكثير من العلماء يتحدثون أن هذه الآية تدل كما بعض الآيات الأخرى على أن الله أعطى الأنبياء والأئمة الولاية على الكون، هي يسموها الولاية التكوينية، كما أعطاهم الولاية التشريعية. ولذلك فإن عيسى يحيي الموتى ويخلق أيضا الطير، وإن كان كل ذلك بإذن الله، لكن الله أعطاهم هذه القدرة وأعطاهم هذه الطاقة، ولذلك فهم يتصرفون في الكون كما يتصرف الله لكن بإذن الله. وهذه مسألة ننكرها أشد الإنكار، ونرى أنها تقترب من الغلو وتتنافى مع الخط التوحيدي بطريقة وبأخرى، وهذا هو ما نريد أن نبحثه في لقائنا هذا. ربما يتصور بعض العلماء أن هذه الآية أني أخلق لكم إلى آخر الآية تدل على أن الله تعالى جعل لأنبيائه ورسله ولاية تكوينية يتصرفون من خلالها بالكون، فيغيرون الأشياء وينقلونها من حال إلى حال، ويجمدون الأسباب ويصنعون أسبابا جديدة للأشياء بإذن الله من خلال ما أعطاهم الله من السلطة على الكون في حركة التكوين. يعني بحيث إذا نريد نمتد في الاستيحاء نقول يستطيعون ينقلون الشمس من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق بهالشكل هذا، كما أعطاهم السلطة الشرعية في إدارة شؤون الناس وحكمهم وبث قوانين الشريعة بينهم وهدايتهم إلى دينه. وقد أخذت نظرية الولاية التكوينية بعدا عقائديا حاسما متنوعا في تضييق المسألة لتبقى في دائرة المعجزة كما نختاره نحن، وفي توسيعها لتشمل كل الكون كما يختارها الكثير من علمائنا الكبار. يمكن الإنسان يطلع عليها في بيانات سيد الخميني والسيد الخوئي وحتى الشيخ الأنصاري وجماعة، حتى أن البعض يرى أن الله فوض للأنبياء وللأئمة أمر التصرف في الكون في حركته الخفية والظاهرة، بحيث أنهم يملكون القدرة على تغيير ما يريدونه في الكون وفي الإنسان، لكن من دون أي قدرة ذاتية مستقلة من خلال خلقهم البشري، بل من خلال القدرة التي مكنهم الله منها وأعطاهم إياها. فهم القادرون بقدرة الله الأولياء على الكون بولايته، وهذا ما يبعد المسألة يقولون عن الشرك والغلو والانحراف عن خط العقيدة المستقيم. بعض الظرفاء يقول ولاية تكوينية يعني يصير الولي التكويني إله بس بالدرجة الثانية. يعني بعض الناس عندنا وصلوا إلى درجة من الغلو بحيث يقولوا أنه علم الأئمة مثل علم الله، بس ذاك ذاتي وهذا إيحائي، بس ما في فرق. يعني الله يعلم كل شيء وهم يعلمون كل شيء، هذا الغلو في الحب في الولاء. ونحن نريد أن نناقش المسألة من ناحيتين، الناحية الأولى وتنقسم إلى نقطتين. النقطة الأولى جانب الإمكان، ولا إشكال في إمكان هذا الجعل من ناحية المبدأ، لأن الله القادر على الوجود كله والكون كله يملك في مضمون ألوهيته المطلقة أن يمكن بعض خلقه من بعض مواقع القدرة ووسائله، فهو الذي جعل لهم القدرة في دائرة إنسانيتهم في أوضاعهم الخاصة والعامة من خلال ما أوكل الله إليهم من مهمات تتصل بالمسؤوليات الملقاة على عواتقهم والحوافز المرتبطة بتطلعاتهم وحاجاتهم. ولا بد من أن يكون له لله القدرة على توسيع هذه الإمكانات، مثل ما الله أعطانا قدرة بالمئة عشرة يمكن يعطينا قدرة بالمئة عشرين، يمكن قدرة بالمئة مئة، ما دام الأمر بيد الله الذي هو على كل شيء قدير، هكذا يقولون. ويبقى الله مسيطرا ومهيمنا على الأمر كله، فله أن يبقيها لهم في مدى حكمته، وله أن يسلبها عنهم في مدى قدرته. وليس في ذلك يقولون أي منافاة أو انحراف عن العقيدة التوحيدية التي ترتكز على أن الخلق والأمر له في كل شيء، فلا يملك أحد من أي شيء إلا ما ملكه الله، لأن القضية قضية عطاء إلهي يتحرك في الدائرة الخاصة التي يحددها الله لعباده من خلال إرادته المطلقة التي لا يعجزها شيء. نقطة ثانية جانب الحاجة أو الضرورة لذلك، وشي ممكن لكن ما هي الضرورة لأن يولي الله الناس الكون؟ والسؤال لماذا يجعل الله لهم هذه الولاية التكوينية؟ هل هناك مهمة تتوقف على ذلك؟ الله هو ولي الكون كله، بحيث تكون المسألة هي أن يملك القدرة الفعلية الشخصية بحيث يصدر الفعل منهم، فلا يتحقق الهدف إلا من خلال ذلك، من خلال صدوره منهم. أم هي قضية تشريف مثل ما قال لي بعض العلماء أنها ولاية تشريفية؟ ولاية وتشريفية ما نفهمها. ولاية هي مسألة تنفيذية، مسألة عملية، ما لها معنى أن أنا أجعل الإنسان ولي تشريفا له، هذا شيء لا نفهمه. حيث يمنحهم هذا الموقع الكبير الذي لا يملكه أحد في الوجود غيرهم. هذه علامات استفهام تطوف في الذهن، فلا نجد لها جوابا إيجابيا يؤكد النظرية من ناحية واقعية. فنحن نعلم أن دور الأنبياء هو دور تبشير وإنذار وتبليغ، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن أنت إلا نذير. وإذا كان لهم دور تنفيذي فإنهم يتحركون فيه من خلال الوسائل العادية كأي بشر المطروحة بين أيديهم في الحالات العادية. فإذا جاء التحدي الكبير الذي يحول الموقف إلى خطر كبير على الرسالة، مثل قصة موسى وفرعون والرسول، بحيث كانت الوسائل العادية ذات مردود سلبي على الموقف والموقع. يعني لو موسى لتربى بيت فرعون ومن بني إسرائيل، لو جاء بنفسه من دون أي معجزة يمكن ما يخلوا يدخل على فرعون كلية في الموضوع هذا. فالقضية لها خصوصية ولها دلالة، لأنها تجعل القضية في حالة ضعف شديد إذا لم يكن معه حالة غير عادية، فإن المعجزة عندئذ تتحرك لتحفظ توازن الرسالة في موقع الرسول، وتصدم واقع الكافرين بالصدمة القوية القاهرة التي ترد كيدهم وتهدم كيانهم وتؤدي بهم إلى الضعف والهزيمة، كما في طوفان نوح ونار إبراهيم وعصا موسى أو يده البيضاء وفلق البحر له وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لدى عيسى وقرآن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتنتهي المسألة عند هذا الحد، معجزة بس، ما تتجاوز إلى أشياء أخرى. يعني في هالدائرة الله أعطى هالقدرة أو أجرى على يديه هذه القدرة، مش أعطاه لأنه العصا مش هو الذي سواها ثعبان، وأيضا مش هو الذي عمل إيده سمراء إيد بيضاء، فتكون بمثابة قضية في واقعة إلى حدودها، وتعود الرسالة إلى مجراها الطبيعي، ويعود الرسول إلى الوسائل العادية، ويتحرك الصراع من جديد ليعيش النبي هنا وهناك أكثر من مشكلة وهم وبلاء. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، يتحمل الألم القاسي ويواجه التحديات الصعبة كأي إنسان آخر من دون أن يبادر إلى أي وسيلة غير عادية. يعني ويستطيع النبي إذا عنده القدرة التكوينية ويملك الكون كله ويغير الأشياء، هو يستطيع على أنه يبعد كل التحديات التي توجه إليه. أما التشريف فإنه لا يتمثل في إعطاء القدرة من دون قضية أو توسيع السلطة من دون مسؤولية، والله يشرف أنبياءه من خلال رفع درجتهم عنده بتقريبهم إليه ومحبته لهم وعلو مقامهم في الآخرة. أما الدنيا فلا قيمة لها عنده، ولذلك لم يجعلها أجرا لأوليائه، بل أتاح الفرصة الكبرى فيها لأعدائه. إننا لا نجد أي ضرورة أو حاجة تفرض إعطاء الولاية التكوينية المطلقة لهم إلا بالمقدار الذي تحتاجه الرسالة في أصعب أوقات التحدي، مع احتمال أنها ليست من قدرتهم ولكنها قدرة الله بصورة مباشرة. ثم ما معنى هذه الولاية التي لا أثر لها في حياتهم من قريب أو من بعيد؟ النبي يمرض ويقول وراء شاه مثلا، هذا الإمام علي سلام الله عليه يضرب مثلا بالسيف إمام الحسين، وهكذا. لو كان عندهم ولاية تكوينية من يستطيع يقدر عليهم في هذا المقام؟ ثم ما معنى هذه الولاية التي لا أثر لها في حياتهم من قريب أو من بعيد ولا دخل لها في حماية رسالتهم، فلم يستعملوها في إذهاب الخطر عنهم ولم يتحركوا بها في الانتصار لرسالاتهم، وذلك من خلال قراءة تاريخهم الصحيح كله؟ هذا مع ملاحظة فكرية مهمة، وهي أن الولاية تمنح للأشخاص من أجل سد النقص في مواردها من قبل الولي الذي يملك القدرات الخاصة لإكمالها. يعني الآن ليش نجعل الأب ولي على أولاد؟ الأولاد عندهم نقص، فهو دوره أن يرعاهم وأن يربيهم وأنه يسد الخلل الموجود في شخصياتهم بسبب أعمارهم وبحسب تجربتهم. أي الولاية هذه هي لسد النقص، وهذا مما تمثله الولاية التشريعية التي منحها الله لرسله وامتد بها لبعض أوليائه الذين يملكون الامتداد العملي الحركي للرسول مثل الأئمة عليهم السلام. أما جعل الولاية التكوينية لأي شخص فلا مبرر لها، لأن الله هو الولي المطلق للكون، فهو الخالق له والمدبر لنظامه والمحرك لأوضاعه وفي جميع مواقعه الكونية التي قدر لها قوانينها التي تتحرك من خلالها، كما جاء في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني الله حدد للأشياء مقاديرها بشكل دقيق جدا بحيث لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقوله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، فلا نقص في ولاية الله للكون بما في ذلك ولايته على الإنسان في نظام وجوده. الأمر الذي يجعل منح الولاية الكونية لأي شخص مسألة لا مبرر لها، لأنه هذا الشخص لا يملك دورا في تغيير الكون ونظام الخلق، وغاية ما هناك أنه يمنحه بعض القدرات في الأمور الخارقة للعادة بقدرته الإلهية، سواء حدثت بشكل مباشر كما في معجزة النبي عيسى أو بشكل غير مباشر كما في معجزة النبي موسى، ولكن ذلك من خلال ولاية الله التكوينية لا من ولاية النبي فيها. أدلة الولاية التكوينية. الناحية الثانية ناحية الدليل على ثبوتها من خلال النص القرآني. كيف ندرس هذه المسألة من خلال النصوص القرآنية في نطاق المعاجز الخارقة في حياة الأنبياء؟ فنلتقي في البداية بالنبي نوح في قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا، مش نوح، الله، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهي واضحة الدلالة على أن المسألة كانت دعاء نوح واستجابة ربه له بإغراق الكافرين بالطوفان من دون أن يكون لنوح أي دور عملي فيه، فنوح ما عنده ولاية تكوينية إذن. فإذا انتقلنا إلى إبراهيم فنجد قوله تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. إنه اللطف الإلهي بنبيه، إذا أرادوا إحراقه فأنجاه الله من النار فحولها إلى عنصر بارد. فإذا انتقلنا إلى الطلب الذي قدمه النبي إبراهيم إلى ربه، ربي أرني كيف تحيي الموتى، أن يريه كيف يحيي الموتى، وذلك قوله وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإننا نرى أن دور إبراهيم في المسألة هو أن يأتي بالطيور ويذبحها ويقسمها إلى أجزاء ثم يدعوهن لتأتينه سعيا، لنشاهد الصورة الواضحة في كيفية إحياء الله الموتى، فإن الله هو الذي أحياه مش إبراهيم بطريقة مباشرة، ولم يكن لإبراهيم دور في ذلك. ونصل إلى موسى الذي تمثلت المعجزة لديه أولا في مجلس فرعون الذي قال كما جاء به قوله تعالى قال إن كنت جئت بآية، أنت جئت تدعي أنه عندك آية وعندك معجزة فأتي بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ثم في ذروة التحدي الذي واجهه في صراعه مع السحرة وذلك قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، ونحن لا نرى أي جهد لموسى في الموضوع، فإنه كان يعيش دور المنفعل الذي يحول الله يده السمراء إلى بيضاء ويحول العصا التي يمسكها إلى ثعبان، وكان خاضعا للخوف من تجربة السحرة والحيرة فيما يمكن أن يقوم به مع ذلك تجربة ردا للتحدي، لأنه كان ينتظر تدخل الله غير العادي في المسألة، وذلك هو قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، لأن النبي بشر والبشر يخاف ويحزن. قلنا لا تخف، أنت مو وحدك، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلق ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم نلتقي بالنبي سليمان الذي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. واستجاب الله دعاءه، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. فليس في القصة إلا دعاء واستجابة ربانية أعطته ما يريد، من دون أن يكون له لسليمان أي دور عملي أو قدرة واقعية في تحقيق ذلك. وربما يتحدث البعض عن الولاية التكوينية المعطاة لمن عنده علم الكتاب، لما طلب سليمان ممن حوله قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، في قدرة هذا يقوله من عنده علم الكتاب آصف ابن برخية على نقل عرش ملكة سبأ في لمحة عين، ولكنها لا تدل على الجانب الذاتي للقدرة في معنى الولاية، بل هي قدرة خاصة من خلال سبب خفي ناشئ من الحالة الروحية في مورد خاص تأييدا للنبي سليمان. ولو كان هذا الأمر من موقع الولاية لكان ينبغي لنا أن نلتزم بثبوت الولاية التكوينية للعفريت من الجن. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الفرق كم دقيقة بين ما يقوم به العفريت من الجن وبين ما يقوم به الذي عنده علم. هم نقول في ولاية تكوينية للعفريت من الجن، إذا كنا هذه اعتبرناها ولاية تكوينية لآصف ابن برخية مثلا الذي كانت له القدرة على نقل العرش بوقت أقل. وهكذا حاول البعض أن يستدل بقوله تعالى فالمدبرات أمرا، يعني الملائكة باعتبار أنها هي التي تدبر، فسرها أن الملائكة هم الذين يدبرون الكون، وتدبير الكون معناه أن الله أعطاهم ولاية التدبير في هالمقام. في الحديث عن الملائكة في تدبير الأمور في الكون مفسرا ذلك بولايتهم عليه، ولكن الجميع يعرفون أن دور الملائكة هو دور المنفذين، موظفين الملائكة لا لأوامر الله فيما أوكله إليهم من بعض الأعمال التي يتحركون بها من موقع تدبيره للكون لينفذه بما يريد التدبير، بما يريد من التدبيرات الخاصة. وهكذا إذن المسألة فليست مسألة ولاية تكوينية. ونصل بعد هذه الجولة الطويلة إلى عيسى الذي قد يدعى ظهور الآية في صدور المعجزة عنه من خلال جهده الذاتي الذي اكتسبه بإذن الله، وهذا هو ما جاء في الآية الكريمة أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فنلاحظ أنه ينسب الخلق إلى نفسه، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، كما ينسب عملية إبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى والإخبار بالغيب في أوضاع الناس الخاصة إلى جهده وفعله الشخصي، ولكن بإذن الله. وربما يجد القائلون بالولاية التكوينية الحجة الدامغة في هذه الآية الكريمة، ولكننا نستوحي من كلمة بإذن الله في هذه الآية أو كلمة بإذني مثل بإذن الله فيما خاطب الله به عيسى أن دور عيسى كان دور الآلة التي تتحرك لتصنع شيئا كهيئة الطير وتنفخ فيه فيبعث الله فيه الحياة، وهكذا يضع يده على الأكمه والأبرص وعلى الميت فتحدث العافية في الأولين وتنطلق الحياة في الثالث من خلال إرادة الله. من هنا فإن كلمة بإذن الله لا تعني معناها الحرفي اللغوي، بل تعني معنى القوة التي تنطلق لتحقق النتائج الحاسمة التي لا يملك عيسى أي طاقة خاصة به فيها، بل إن الله هو الذي يمنح اليد، يد عيسى في لمستها للأكمه والأبرص سر الشفاء، ويوحي إلى عيسى الوسيلة المعرفية لاطلاعه على ما يأكلون أو يخزنونه في بيوتهم، كما يحيي الله الميت عند وضع يده عليه. فالله هو الذي يقوم بذلك، ولكنه يقوم بذلك عندما يفعل عيسى هذه الحركات، تصدر من عيسى هذه الحركات. وهكذا نرى أنه لا دليل في كل هذه المواقع على الولاية التكوينية في النص القرآني، بل ربما نجد الدليل على خلافها من خلال الآيات التي تدل على أن النبي لا يملك شيئا من ذلك كله، وأن مهمته الأولى والأخيرة هي الرسالة في حركتها في الإبلاغ والتبشير والإنذار وهداية الناس إلى سبل السلام في الطريق إلى الله. بل إن القرآن يؤكد وجود عناصر الضعف البشري في ذات الرسول، ولكن في المستوى الذي لا ينافي العصمة. فنقرأ في سورة الإسراء قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي كيف تطلب مني هالأشياء، هل كنت إلا بشرا رسولا حالي حال أي بشر آخر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أنا ما في فرق بيني وبين البشر في أن قدراتي قدرات خاصة ومحدودة جدا. فنحن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن رفضه للمعجزات الاقتراحية التي يوجهها الناس الكافرون للأنبياء كوسيلة للتحدي والتعجيز، مما يرفضه الأنبياء، لأن مهمة النبي ليست هي إشغال نفسه بتنفيذ هذه الطلبات التي لا معنى لها بعد إقامة الحجة عليه من قبل. فالقضية ما رفض الموضوع لأنه يرفض الأشياء الاقتراحية، لا، بل تحدث عن أن ذلك لا يدخل في مهمته الرسالية، كما أنه لا يملك القدرة باعتبار بشريته التي تختزن في داخلها الضعف البشري. وربما كان إنكار الكافرين على الأنبياء رفض بشرية النبي، لأن النبوة التي تمثل الحالة الغيبية المرتبطة بالله لا بد أن تملك قدرة تغييرية للكون في زعمهم، تماما كما هي الحالة في قدرة الله الذي لا بد أن يعطي النبوة للملائكة الذين هم من عالم الغيب ويملكون القدرات الغيبية الكونية. أيضا ليش أنه يقول لماذا لم يرسل ملكا؟ لأنه يعتقد أن الملائكة عندهم قدرات فوق العادة، بينما النبي ما عنده القدرة. وإذا كان بعض الناس يتحدثون عن أن القائلين بالولاية التكوينية يؤكدون أن النبي لا يختزن في مضمون بشريته أي قدرة ذاتية، بل أن الله هو الذي يمنحه ذلك، يعني الله يجعل القدرة في ذاته وفي جسده، فإننا نجيب بأن النبي إنما كان يتحدث عن الواقع الفعلي الذي تمثله طاقته في داره. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، الله ما أعطاني أنا هذه القدرة، فإن الله أعطاه الطاقة المرتبطة بحركية الرسالة في الناس، ولم يعطه الطاقة حتى بإذنه لمثل هذه الطلبات الصعبة. يعني ممكن الله يعطي لكن الله ما أعطى. قد نستوحي من هذه الآيات ومن غيرها أن المعجزة الوحيدة للنبي هي القرآن الكريم، فلم يقم النبي بمعجزة أخرى كانشقاق القمر، كما بعضهم يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، أنه هذا طلب منه قريش انشق القمر، دعا الله سبحانه وتعالى فانشق القمر. ومن الطريف أن بعض الروايات تقول فدخل نصف القمر في كمه. الآن سنعرف أنه حجم القمر وما كذا كيف يكون دخل هذا، ولا روايات غير طلبت الساعة وانشق القمر، هذه تتحدث عن حالة يوم القيامة، بحيث لو كانت منه لكانت أكثر استجابة للتحدي الذي واجهه النبي من قبل المشركين، لأنه كان يقول أنه لماذا يرسل آية كما فعل الأولون كما أرسل الأولون. وقد تحدث المشركون عن هذه المسألة وهي عدم قيام النبي محمد صلى الله عليه وآله بالمعجزة المماثلة لما قام به الأنبياء السابقون، وذلك في قوله وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد، دورك هو هذا الدور. فقد يظهر من هذه الآية أن إنزال الآيات ليس أمرا ضروريا للنبوة إلا في حالات التحدي الكبير الذي يهدد حركتها في ساحة الصراع والمواجهة. وبذلك لم ينزل الله على النبي آية، لأن التحدي لم يصل إلى هذه المرتبة الحاسمة. وقوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وظاهرها نفي الإرسال بالآيات بشكل مطلق بالرغم من أنها كانت مطلبا ملحا للمشركين، كما جاء في آية أخرى في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله مش عندي مش عند النبي وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فإن المسألة لم تكن في مستوى الضرورة ولم تكن في واقع الحاجة للمهمة الرسالية. ونلتقي في آيات أخرى ببعض مظاهر الضعف البشري الفعلي للأنبياء، وذلك كما في قصة موسى الذي خرج من المدينة خائفا يترقب، وكان يعيش الخوف من قتل فرعون وقومه له، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، والخوف في ساحة التحدي مع السحرة فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ونجد ذلك في قصة إبراهيم عندما دخل عليه الملائكة الذين جاءوا لإنزال العذاب على قوم لوط فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. ونلاحظ ذلك في خطاب الله للنبي محمد صلى الله عليه وآله كيف يقدم نفسه للناس: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا إنسان فقير ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، دوري إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقد ورد هذا المضمون في سورة هود في آية: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يعطيهم الله خيرا. فإن هذه الآية ظاهرة في تأكيد بشرية الرسول وبأن كل ما لديه إنما هو من الله سبحانه وتعالى يمنحه إياه بقدر حاجة الرسالة إليه في حركتها في الحياة. وثمة إشارة في الآية إلى أن الغيب الذي قد يعلمه الله للنبي إنما ينزل عليه بطريق الوحي، كما جاء التصريح به في آية أخرى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وقد جاء في قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. مش رجل غيبي. وهذه الآية تدل على نفي الفعلية في وجود الطاقة التي تدفع عن الإنسان الشر وتجلب له الخير، بحيث أنها تأتي تدريجا بمشيئة الله لا بنحو خلق الطاقة في الكيان النبوي ليتحرك من خلالها إراديا. ويؤكد ذلك أنه يتحدث عن الواقع الذي كان يصيبه بالسوء بمختلف ألوانه أو يمنع منه الكثير من الخير، فكأنه يريد الإيحاء بأن ذلك لا يتصل بدوره رسالي، لأن دوره البشارة والإنذار لقوم يؤمنون مما لا يحتاج فيه إلى علم الغيب إلا بما يرتبط بحركة الرسالة في تاريخ الرسالات في الأمم السابقة. وهذا ما يوحيه الله إليه في القرآن الكريم من أنباء الغيب في التاريخ الذي لا يعلمه هو ولا قومه. وقد ورد في بعض الآيات الحديث عن أن الله يظهر رسله على الغيب، وذلك هو قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فقد استند إليها القائلون بأن الله قد أعطى رسوله وأولياءه العلم بالغيب إما بطريق الفعلية الاستحضارية وإما بطريق القوة والشأنية، بمعنى أنه لو شاء أن يعلم لعلم. وذكروا أن ظاهر الاستثناء في قوله تعالى: إلا من ارتضى من رسول، هو الإطلاق الذي لم يتقيد بشيء، ما يوحي بأن المسألة تشمل كل شيء يريد الرسول أن يعلمه من الغيب. ويفسرون ما حكي من كلامه تعالى من أن إنكارهم العلم بالغيب أريد به نفي الأصالة والاستقلال، يعني لا أعلم الغيب مستقلا دون ما كان يوحى، ولكننا نحتمل أن يكون قوله تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إشارة إلى الغيب الذي يظهر عليه من ارتضى من رسله، وهو الجو الملائكي الذي يحميه من الشياطين فيطردهم عنه ويعصمه من وساوسهم وتخاليطهم حتى يبلغ ما أوحي به إليه. فليست الآية في مقام الحديث عن علم الرسول للغيب، بل عن حمايته بطريق الغيب، فكأنه بداية كلام جديد في الحديث عن مهمة الرسل في إبلاغهم رسالات ربهم واطلاعه عليهم وحمايته لهم، وذلك على أسلوب الاستثناء المنقطع، لأن مثل هذا الاستثناء على حسب ما يرى هؤلاء يتنافى مع الأسلوب القرآني الذي يؤكد نفي علم الأنبياء بالغيب، الذي لم يكن واردا على سبيل نفي الاستقلال كما ذكر، بل على نفي الفعلية بحسب الواقع الفعلي الذي يعيشه في حياته وفي مهمته الرسالية. وخلاصة الفكرة أن هناك فرقا بين علم الغيب كملكة تدخل في نطاق التكوين الذاتي للنبي في خصوصية نبوته، وهذا ما ينفيه الظاهر القرآني، سواء ذاك المتصل بأخبار الماضين والذي يمكن إدراجه تحت عنوان علم الغيب، حيث ثمة إشارة واضحة في القرآن الكريم أن أنباءه هي من وحي الله، أو ذاك المتصل ببعض موارد الحاجة إليه في موارد معينة فيلهمه الله إياه إلهاما، فهذا ما لا ينفيه النص القرآني بل قد تؤكده بعض الآيات. وقد وردت أحاديث متنوعة في علم الأنبياء والأئمة بالغيب، وهي موضع جدل علمي، وربما نتعرض لها فيما يأتي في حديث الغيب في آيات القرآن. ومن خلال هذا الحديث الطويل نستطيع أن نخرج بالفكرة التي تنفي الولاية التكوينية بمعناها التكويني الذي منحه الله للأنبياء والأئمة، لأن الدليل لم يدل عليه حسب فهمنا القاصر، ولكن يبقى في المسألة أن الله يمنح الأنبياء الفرصة التي يواجهون فيها تحديات الكفر بالمعجزات عند الحاجة إليها، وهذا لا علاقة له بالولاية التكوينية، والله العالم بحقائق آياته، والحمد لله رب العالمين.